هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وشركائي خدمات جويس ماير.
النضج الروحي. سأبدأ بقصة عادة ما أخدم بها كلما استخدمتها، لكني فكرت سأعكس الآية هذه الليلة وسأبدأ بها. أحب القيام بانتفاضة صغيرة في بعض الأحيان. دخل زوجان إلى متجر للتحف ورأيا كوب شاي جميلا جدا، جميلا حقا، رائعا، موضوعا على رف عال جدا في المتجر، فوقعا في حبه وقالا: هذا أجمل كوب شاي رأيناه يوما، يجب أن نحصل على هذا الكوب. وبينما كانا ينظران بإعجاب إليه، بدأ كوب الشاي بالكلام وقال: أنا لم أكن دائما هكذا، كان هناك وقت لم يكن يريدني فيه أحد، كان هناك وقت لم أكن فيه جذابا، كان هناك وقت في حياتي كنت فيه مجرد كتلة ملبدة من الطين الرمادي. وأتى الفخاري الأعظم ذات يوم والتقطني وبدأ يربت علي ويعيد تشكيلي، فقلت: كف عن هذا، هذا مؤلم، دعني وشأني. فنظر إلي ببساطة مع ابتسامة صغيرة وقال: ليس بعد. ثم وضعني على ذاك الدولاب وبدأ يدور بي. شعرت بالدوار ولم أكن داريا إلى أين أذهب، شعرت بأني أفقد صوابي، كان كل شيء يدور بسرعة ولم أعد أعرف ماذا يجري. شعرت بالغثيان وقلت: أخرجني من هنا. فابتسم وقال: ليس بعد. هل شعر أحدكم بهذه الأعراض؟ حسناً، أخيراً جاء اليوم الذي اتخذت فيه شكلاً آخر، كل ذلك الدوران أعطاني أخيراً شكلاً آخر، كل ذلك التربيت والعصر والضغط أعطاني شكلاً آخر، وفجأة وضعني في فرن، وكان ذلك يدعى الخبز الأول، وكان الجو حاراً جداً هناك، كان حاراً جداً، وفكرت: لا يمكنني احتمال هذا، سأموت، أخرجني من هنا، ألا تحبني؟ وكنت أصيح: لماذا تتركني هنا؟ كان باب الفرن زجاجياً، وكان بإمكاني الفخاري أن يراني، وكان يبتسم وينظر إلي بإمعان، لكنه لم يخرجني. ابتسم وقال ببساطة: ليس بعد. أخيراً انفتح باب الفرن فأخرجني ووضعني على الرف، وفكرت: أوف، شكراً لله انتهى الأمر. ثم بدأ يطليني بالكامل، نحن نفكر: شكراً لله انتهى الأمر. ثم بدأ يطليني بالكامل بطلاء ناتن، وغير لوني من الرمادي إلى الأزرق الجميل الذي أنا عليه الآن، فقلت: هذه المادة تخنقني. لا أحب هذه الرائحة، توقف توقف توقف. ولم يكن يقول سوى: ليس بعد. ثم أعادني إلى الفرن الثاني، وكان ذلك يدعى الخبز الثاني، وكانت الحرارة مضاعفة، وفكرت: سأموت الآن بالتأكيد، هذه نهايتي، سيقضي علي، أخرجني من هنا، لا يمكنني احتمال هذا. ربما هذا يشبه وضع البعض منكم. صدقني يا الله، لا أحتمل هذا، حقا يا الله لا أحتمل هذا، أخرجني من هنا. فنظر إلي من خلال الزجاج وقال: ليس بعد، لا تفقد الأمل، أكاد أنتهي. وذات يوم انفتح الباب أخيرا وأخرجني ووضعني هنا على هذا الرف ليدعني أبرد. ما رأيكم حين يضعكم الله على الرف ليدعكم تبردون؟ وبعدما بردت جاء ذات يوم وناولني هذه المرآة، ونظرت إلى نفسي ولم أستطع أن أصدق كم كنت جميلا، ولم أستطع أن أصدق كم تغيرت. لم أكن أشبه على الإطلاق كتلة الطين القديمة الرمادية التي كنتها في البداية، وأنا الآن هذا الكوب الجميل والكل يريدني الآن، لكن كان هناك وقت في حياتي لم يكن يريدني فيه أحد ولم يكن يحبني أحد، كانوا يركلونني ويدوسون علي، لكني مميز الآن، لكني لم أكن دائما هكذا. أعطوا مجدا لله. الآن لطالما كنت أميل للتعليم بشكل أو بآخر عن النضج الروحي، وحين دعاني له للتعليم كنت مسيحية منذ وقت طويل، لكن لم أكن قد تعلمت الكثير عن النضج الروحي. علموني الكثير عن العقيدة، كانت لدي عقيدة جيدة، كنت أعرف عن الثالوث ودم المسيح والشركة والكثير من الأشياء العقائدية، لكن لم أكن أسمع ما كنت بحاجة إليه للتعامل مع أنواع المشاكل التي كانت لدي، ولهذا لم أكن بالتأكيد شاهدة جيدة. لم أكن أساعد أي من الآخرين، وحين بدأت حقاً بتعلم الكلمة ورأيت ما كان الله يريد أن يفعله في حياتنا، كان لدي شغف المسيحي الذي يحب الله، لكن يبقى في مرحلة الطفولة المسيحية. وحين نكون هكذا لا نعجز عن مساعدة الآخرين فحسب، بل لا نكون سعداء، لا نكون سعداء ولا قانعين ولا راضين. هناك دائما شيء آخر يجب أن يكون لدينا لنكون سعداء، ويسوع مات لننعم ونستمتع بحياتنا، لا لنكون مسيحيين بائسين. أن نكون خطاة بائسين شيء، وأن نكون مسيحيين بائسين شيء آخر. أعتقد أنه يجب أن يحدث نوع من التحول، والله يريدنا أن نستمتع بحياتنا، وهو يريد أن يباركنا، لكن أريد أن يفهم الجميع بوضوح أن هذا ليس السبب الوحيد لوجودنا هنا. لم يضعنا الله هنا لنحصل على كل ما نريده ولنكون سعداء ولننعم بحياة جميلة، نحن ممثلوه على الأرض. يقول الكتاب المقدس بوضوح إننا ممثلو الله، ويقول الكتاب المقدس الموسع إن الله يعظ العالم بنا نحن. الآن كل واحد منكم في هذا المبنى وكل مشاهدين أيضاً، أريدكم أن تعرفوا أنكم مهمون لقضية المسيح في العالم اليوم. وإن كان هناك وقت في العالم، إن كان هناك وقت، وأنا أعرف أن الأوقات كانت سيئة في الماضي، ونحن نقول دائماً الأمور أسوأ من أي وقت مضى، ثم نقرأ شيئاً ما ونفكر لا أدري، ربما لا، لكن الأمور سيئة حقاً، و المزيد والمزيد من الناس لا يؤمنون بالله. المزيد والمزيد من الناس يجدون أسباباً لمحاولة إخراج الله من حياتهم. إذن حقاً وفعلاً نحن نعيش أوقاتاً عصيبة، لكن يمكن أن تكون أوقاتاً رائعة إن أدركنا جميعاً أنا لست هنا لأجل نفسي، أنا هنا لأن الله يريد أن يفعل شيئاً لأجلي، نعم، لكنه يريد أيضاً أن يفعل شيئاً من خلالي، ولكي يفعل شيئاً من خلالي يجب أن أفسح له الطريق. آمين. إذن وبسرعة، إن لم تقوموا بذلك التحول من قول يا الله أحتاج إلى هذا، افعل هذا لأجلي، أعطني هذا، أعطني ذاك، التحول من ذلك إلى يا الله ماذا يمكنني أن أفعل لأجلك، كيف تريد استخدامي؟ ما رأيكم لو قمنا بتحول هنا الليلة وصححنا الأمور كما يريد الله تصحيحها؟ أحب قصة الابن الضال، وأنتم تعرفونها إن كنتم في الكنيسة منذ وقت طويل، لكن بسرعة حين ترك ذلك الابن المنزل كان يريد ميراثه، وقد تركه قائلا لأبيه أعطني أعطني. وبعد رحلة في حظيرة الخنازير وإدراكه لما تخلى عنه ولما كان في المنزل، قال سأرجع إلى أبي، وحين رجع قال لأبيه اجعلني ما تريدني أن أكون. إذن علينا الانتقال من أعطني إلى اجعلني، علينا الانتقال من هذا ما أريده إلى يا الله ماذا تريد. وصدقوني قد تظنون أنه لا يمكنكم الاستغناء عن الأشياء التي تريدونها، لكن إن كان ما تريدونه هو ما يريده الله فستحصلون عليه، لكن لا تمضوا كل وقتكم في محاولة الحصول عليه. إن تبعتم الله فستتبعكم البركات. هناك أشياء أريدها، وهناك أشياء في حياتي لا أريدها، هناك أشياء لا أملكها وأريدها. لدينا جميعا رغبات، لدينا جميعا أشياء نريدها، لكن هناك أمر قال الرب يسوع أفضل ألا أفعل هذا، إن أمكن أن تجيز عني هذه الكأس فأجزها، ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. إذن النضج الروحي، ما هو النضج الروحي فعلياً؟ الشخص الناضج روحياً، ما هي بعض الأشياء التي قد نراها في حياته؟ أولاً، هناك الكثير من ضبط النفس، هناك الكثير من يا الله أريد مشيئتك في صلواته. إنه يعتني جداً بكلماته، ولديه خطاب منضبط جداً، لا يعيش بحسب مشاعره. لديه مشاعر، لكنه لا يسمح لمشاعره بالتحكم به والسيطرة عليه. لديه الكثير من الثبات والتناسق، لا نراه مرة بطريقة معينة وفي المرة التالية بطريقة أخرى. سعيد حين تكون ظروفه جيدة، وغير سعيد حين تكون ظروفه غير جيدة. الكثير من السخاء. المسيحي الناضج روحياً ليس علينا إقناعه بالعطاء، إنه يبحث عن طرق يكون فيها بركة للآخرين. الكثير من التواضع من المسيحي الناضج روحياً، يغفر بسرعة، ومن الصعب أن يشعر بالإهانة. أنا واثقة من أنكم جميعاً هنا تتمتعون بكل هذه الصفات، وأنكم لستم بحاجة للكثير من هذا، لكني مررت مؤخراً بفترة تعامل فيها الله معي بشأن بعض الأشياء، وقد قلت لأحدهم الليلة إني لم أمر بهذا منذ بعض الوقت، إني أسير مع الله منذ وقت طويل، والله يتعامل معنا بالتدريج. نعتقد في بعض الأحيان أننا قد تمكننا من شيء ما، وفجأة يأتي الله، وقد نقول ماذا تعني بأن الله يتعامل معي؟ حين يتعامل الله معنا نبدأ بملاحظة أشياء في سلوكنا لم نكن ننتبه إليها كثيراً. كنت أسمع في قلبي الكثير من كان ذلك أنانياً، لم يكن يجدر بك قول ذلك، وإن لم تكونوا بحاجة إلى هذه الرسالة الليلة فيسرني أن أقف هنا وأعظ نفسي، لأني بحاجة إليها، وسوف ننمو طوال حياتنا، وهذا ليس أمراً نصل فيه. قال الرسول بولس: أنا لم أصل، ولكني أفعل شيئاً واحداً وهو طموحي الوحيد، إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. قال: أنا، اسمعوا هذا، أنا عازم أن أدرك الأشياء التي لأجلها مات المسيح يسوع ليدركني. قال: مات يسوع لأجلنا لغرض، لا لنتمكن من الذهاب إلى السماء فحسب، بل لنشابه المسيح ونتشكل على صورته بينما نحن هنا، وليتمكن العالم. قال: إنه أظهر الآب للعالم، والآن يعطينا مهمة إظهار يسوع للعالم. هذا ما علينا فعله، وهذا ليس منوطاً بشخص مثلي يظهر على شاشة التلفاز. بإمكان كل واحد منكم الوصول إلى أشخاص لا يمكنني الوصول إليهم، كل واحد منكم. أنتم تعرفون الناس في أحيائكم، تعرفون الناس في مكان عملكم، وتلتقون الناس في كل مكان. ولو أن كل مسيحي يضيء الأنوار فحسب. من منكم يعرف ما أعنيه بذلك؟ أضيء الأنوار فحسب. يا إلهي، أتعلمون؟ اسمعوا، لو أن المسيحيين يكفون عن المساومة، ويكفون عن الانزلاق إلى العالم، ويتخذون موقفاً ليكونوا ما يريدهم الله أن يكونوه، سنرى أشياء عظيمة تحدث في العالم. لطالما وعظت في هذا الاتجاه بطرق مختلفة. أنا لا أعظ عن الشيء نفسه بالتأكيد، لكني أعظ في هذا الاتجاه لأني أعرف أننا إن بقينا أطفالاً في الإيمان فلن نكون سعداء، وأنا أريد أن أكون سعيدة. إن كنا سنبقى أطفالاً في الإيمان فلن ننعم حقاً بالسلام، لأننا لا يمكننا السيطرة على كل ظروفنا، وإن كنا لا نستطيع السيطرة على ظروفنا فعلينا أن نسيطر على أنفسنا حتى لا تتحكم بنا ظروفنا طوال الوقت. أمين؟ إذن 2 كورنثوس الإصحاح الثالث الآية 18: ونحن جميعاً كما بوجه مكشوف. أذكر عبارة بوجه مكشوف فسأشرحها لكم. لأننا نستمر مع التشديد على نستمر ناظرين في كلمة الله كما في مرآة مجد الرب، ونتغير باستمرار إلى صورته عينها في روعة متزايدة، ومن درجة مجد إلى أخرى، لأن هذا يأتي من الرب الذي هو الروح. الله يغيرنا تدريجياً من مجد إلى مجد. قلت لكم إن الله كان يتعامل معي بشأن أشياء لا أدري، ليست أشياء سترسلني إلى الجحيم، لكن مجرد أشياء يريدني أن أرتقي فيها. وما يفعله هو أنه يدعوني إلى مستوى آخر من المجد. نحن نذهب من مجد إلى مجد إلى مجد إلى مجد. في الواقع يتعامل معنا الله باستمرار بشأن شيء ما علينا أن نتخلى عنه للارتقاء إلى المكان التالي الذي أعده الله لنا. وآمل في نهاية هذا الأسبوع أن نساعدكم بكلمة الله على إزالة بعض العوائق من طريقكم والمضي قدما واتخاذ قرار بالكف عن تأجيل بعض الأشياء والتعامل معها والبدء بفعل ما يريدكم الله أن تفعلوه. إذ كم مرة تريدون أن تدوروا حول الجبل الغبي نفسه؟ معظمكم درتم حول الجبل نفسه بما يكفي حتى أصبتم بالدوار. لقد حان الوقت لاختراقه وتخطيه. إذن يقول إننا بينما نقرأ الكلمة فهي تصبح أشبه بمرآة، وحين نقرأ الكلمة نحن نرى يسوع ونرى أنفسنا أيضاً. هل فكرتم مرة أمامي شوط طويل أقطعه في هذا المضمار؟ أو إنها مجرد تذكير؟ لا، أتعلم شيئاً جديداً كلما أقرأ الكلمة فحسب، بل أتذكر أشياء أحتاج إليها. الآن أريد أن أخبركم بشيء ما، ومن المهم جداً، من المهم أن تسمعوا هذا. لن نتغير ما لم نتعلم أن نقبل التبكيت والتأديب من الله دون أن ندع ذلك يشعرنا بالإدانة. حين بدأت أستمع إلى الكلمة بطريقة بكتتني على الأشياء الخاطئة في حياتي، كنت كلما ذهبت إلى الكنيسة أشعر بالسوء أكثر مما كنت أشعر به من قبل، لأني كنت دائماً أفكر شيء خاطئ آخر في، ولم أكن أفهم أن ذلك كان خبراً ساراً، وأن الله كان يحبني حين كان يظهر لي الأشياء التي تحتاج إلى تغيير في حياتي. ولم أتغير لأنه طالما، اسمعوا الآن، طالما تشعرون بالإدانة أو تشعرون بالذنب كلما قال أحد الوعاظ شيئاً بكتكم أو تعامل الله معكم أو قرأتم في الكلمة شيئاً بكتكم، إن كان رد فعلكم الأول هو الشعور بالذنب بالسوء حيال أنفسكم فأنتم تضيعون وقتكم ولن تنموا. الشيطان يحب أن تشعروا بأنكم الآن أسوأ مما كنتم عليه من قبل. حسناً، ألا تميلون في بعض الأحيان كلما بكتكم الله للبدء بالقول أنا سيء جداً؟ أنا كنت أعاني من مشكلة كبيرة مع الشعور بالذنب بسبب الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له من أبي، بحيث لم أكن بخير ما لم أشعر بالسوء. هذا كل ما كنت أعرف أن أفعله، ولقد تحررت من ذلك. كانت رحلة طويلة وهذا شيء رائع جداً. ورغم أني قلت لكم إن الله كان يتعامل معي بشأن أشياء مختلفة، لكني في الواقع لم أشعر مرة بسوء حيال نفسي لم أشعر مرة بالذنب أو بالإدانة، كنت أشعر بالحزن. يجب أن نشعر بالحزن على خطايانا وعلى سلوكنا السيء، يجب أن نكون كل ما يريدنا الله أن نكونه. لكني تعلمت أيضاً أنه حقاً وصدقاً حين يؤدبنا الله أو يظهر لنا ناحية ما في حياتنا تحتاج إلى تغيير، فهذا عمل محبته، هذا بدافع المحبة. الله يحبكم بما يكفي، بحيث لا يدعكم وشأنكم في المآزق التي أنتم فيها. ما رأيكم بهذا؟ قبل أن تصلي مجدداً، يا الله غير هذا وذاك وشيئاً آخر، ما رأيكم لو بدأتم بي يا الله غيرني؟ يا الله غيرني، لأننا إن تغيرنا فلن تعود ظروفنا تزعجنا بقدر ما تزعجنا الآن. لا يمكننا أن نتوقع أن يغير الله كل الآخرين لنكون سعداء. يا الله اجعل الجميع يكونوا كما أريدهم أن يكونوا حتى لا أواجه أي مشاكل. نحن نعرف أن الله يستخدم أشخاصاً يزعجوننا ويغيظوننا ليغيرنا، وهو وقد تهربون من الأشخاص الذين تعانون منهم الآن أو تغيرون عملكم فتجدوا المزيد منهم. لن تفلتوا منهم، لأن لدينا جميعاً جوانب خشنة، والله يجد الكثير من أوراق الصقل في العالم. آمين. هللويا. ماذا يعني هذا؟ نحن جميعاً كما بوجه مكشوف. ماذا عن ذلك؟ حسناً، 2 كورنثوس 3، سنعود إلى الآية 13. ولا نتصرف مثل موسى الذي كان يضع برقعاً على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية المجد الزائل الذي كان عليه، بل تقصت وأغلظت أذهانهم، تبلدت وفقدت القدرة على الفهم. اسمعوا هذا الآن، لأنه حتى اليوم عند قراءة العهد العتيق، العهد القديم أي الناموس، ذلك البرقع موضوع على قلوبنا ولا يرفع ليعلن أنه قد أبطل في المسيح وانتزع عنا. وإليكم الآن جزءا من مشكلتنا كمسيحيي العهد الجديد، لا يمكننا التصرف وكأن علينا العيش تحت الناموس. الناموس سيمنعنا من النمو، لا يعطينا الله الكثير من القواعد والأنظمة لاتباعها، إنه يعطينا الروح القدس ليحيا في داخلنا ويرشدنا ويحثنا فيما هو جيد لنا. وإليكم الأمر، في العهد القديم كل أنواع النواميس، النواميس الغذائية، الذبائح الحيوانية، نواميس الأعياد والاحتفالات، حين نقول إننا أحرار من الناموس فلسنا أحرار من المستوى الأخلاقي الذي وضعه الله في العهد القديم. المستوى الأخلاقي جيد لكل العصور، لكننا أحرار من القوانين والأنظمة. هناك كنائس يمكنكم الذهاب إليها وهي ستثقلكم بالقوانين والأنظمة، وهناك أشخاص ذوي النوايا الحسنة الذين سيثقلونكم بالقوانين والأنظمة. وقد تكون لديكم مجموعة من الأصدقاء في مجموعة للصلاة، وإن لم تشعروا برغبة بفعل أمر ما سيجعلونكم تشعرون بالذنب لأنكم لا تفعلون ما يفعلونه. آمين. أو أيًا يكن الأمر، تعلمون في الواقع كنت ناموسية جداً، لم أكن بحاجة لمن يساعدني، كنت أقوم بذلك لوحدي. أعني جعلت من تنظيف منزلي ناموساً، كان كل شيء ناموساً، وإن لم أقم به كل يوم كنت أشعر بالذنب حياله. وما يقوله هنا هو أننا طالما نقرأ هذا وكأنه ناموس، هذا شيء علي القيام به وإن لم أقم به فسأغضب الله. وإليكم الأمر، حتى لو بقيت أنانية فسيحبني الله. نعم كنت أعرف أنكم حسناً اسمعوا، لن يحبكم الله يوماً أكثر مما يحبكم في هذه اللحظة، وهذا هو الناموس. الناموس يظن أنه بالسلوك الأفضل يمكننا كسب المزيد من محبة الله، لكننا لا نكسب شيئاً من الله بالسلوك الأفضل. نحن لا نتصرف بشكل أفضل لنجعل الله يحبنا، بل يجب أن نتصرف بشكل أفضل لأنه يحبنا. نتصرف بشكل أفضل بسبب ما فعله لأجلنا. وحين ننظر إلى هنا ونرى المسيح ونرى أن الناموس قد كمل فيه وأنه أعطانا الروح القدس وأن كل ما يطلب منا الله فعله يعطينا أيضاً القدرة على فعله، إنه يعطينا نعمة لفعله. علينا أن نتعلم أن نقبل التأديب والتبكيت من الله دون الشعور بالدينونة، وهكذا سنتمكن من النمو والنضوج الروحي.